أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت، أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي بين البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في قدمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أجن بزهرة الدنيا جنونا، وأفني العمر فيها بالتمني. وبين يدي محتبس ثقيل، كأني قد دعيت له كأني. ولو أني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجني. اللهم لك الحمد إلهنا، بأي رجل أمشي إليك، أم بأي عين أنظر إليك، أم بأي لسان أناجيك، أم بأي يد أدعوك. ولكن الثقة بكرمك حملتني على الجرأة، وإن العبد إذا ضاقت عليه حيلته قل حياؤه. إلهنا إلهنا، سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. فإن كانت الخطايا أسقطتني لديك فاعف عني بحسن توكلي عليك. إلهي لك تسبح كل شجرة، ولك تمجد كل مدرة، ولك تسبح الطير في أوكارها، والوحوش في قفارها، والحيتان في قعور بحارها. خشع لك قلبي وجسدي، وصرخ إليك صوتي وأنت الكريم الرؤوف الرحيم الذي لا يضجره النداء ولا يبرمه إلحاح الملحين بالدعاء. وسيلتي إليك أنعمك علي، وشفيعي إليك إحسانك إلي. ابتدأتني برحمتك من قبل أن أكون شيئا مذكورا، وخلقتني من تراب ثم أسكنتني الأصلاب، ونقلتني إلى الأرحام، ولم تخرجني برأفتك في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك، ثم بجودك أخرجتني برحمتك، ثم أنشأت خلقي من مني يمنى، ثم أظهرتني إلى الدنيا تاما سويا، وحفظتني في المهد صغيرا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا، وكفلتني في حجور الأمهات، وأسكنت قلوبهن رقة لي وشفقة علي، وربيتني بأحسن تربية، ودبرتني بأحسن تدبير، وكلأتني وسلمتني من شياطين الجن والإنس، وصنتني ومن زيادة في بدني مما يشينني، ومن نقص فيه يعيبني، فتباركت ربي وتعاليت، فأي نعمك أحصي عدده، وأي عطائك أقوم بشكره. إلهي أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد لك بما شهد لك به باطني وظاهري وأركاني وجوارحي، فاللهم أنت أهل التقوى وأنت أهل المغفرة، فاكلأنا ربنا ومن علينا في ساعتنا هذه برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثالث في هذه السلسلة في شرح الأذكار النبوية، وبين يدي محاضرتنا هذه تنبيهات ينبغي الوقوف عندها حتى تتم الفائدة قبل الشروع في ذكر ألفاظ الأذكار المتعلقة بالصباح والمساء وما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها، وما فيها من العبر وما فيها من الأمور التي ينبغي أن يتذوقها قلب كل مؤمن ومؤمنة. فالتنبيه الأول، هل ينبغي أن يسمع الإنسان نفسه حال الذكر، يعني حال النطق بالذكر، هل لا بد أن يسمع الإنسان حال الذكر اللساني نفسه؟ ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار أن هذا شرط، فقال: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له. إذن الإمام النووي من رأيه أن الذكر اللساني لا بد ويشترط فيه أن يسمع الإنسان نفسه حال النطق والتلفظ بالأذكار. لكن أجاب الإمام الشوكاني في كتابه تحفة الذاكرين عن مذهب الإمام النووي وقوله ذلك، وقال أن هذا لا يشترط، قال عند شرحه لكلام الإمام الجزري صاحب كتاب عدة الحصن الحصين حين قال ولا يعتد له بشيء مما رتبه الشارع على قوله حتى يتلفظ به ويسمع نفسه. فالإمام النووي والإمام الجزري يريان أنه يشترط أن يسمع الإنسان نفسه. قال الإمام الشوكاني رادا عليهما قال أما باعتبار التلفظ فهو معلوم من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم المصرحة بأنه من قال كذا كان له من الأجر كذا، إذن لابد أن يكون قول أن لا يمره على قلبه دون أن يحرك شفتاه ولسانه، فهذا لا يعتد به، فلا يحصل له ذلك الأجر إلا بما يصدق عليه معنى القول، وهو لا يمكن إلا بالتلفظ باللسان. قال وأما اشتراط أن يسمع نفسه فلم يرد ما يدل عليه، لأنه يصدق القول بمجرد التلفظ. إذا حرك الإنسان لسانه وشفتاه ونطق بالكلام أسمع نفسه أو لم يسمع نفسه، هذا الذي صدر منه يسمى عند أهل اللغة قولا، نعم يسمى قولا ولفظا لأنه لفظ بمثل هذا سواء أسمع أو لم يسمع. فتحريك اللسان وإن لم يسمع نفسه يحقق ذلك. ثم استدل بالحديث القدسي الذي فيه فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فقال فإذا كان مجرد الذكر النفسي يقتضي الثواب، فكيف لا يكون الذكر اللساني الذي صدق عليه أنه قول مقتضيا للثواب؟ فالحاصل أنه لا وجه لهذا الاشتراط، لا باعتبار أصل الثواب ولا باعتبار الكمال، فالاشتراط أن يسمع الإنسان نفسه محل نظر، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم في هذا الأمر وفي هذه المسألة. التنبيه الثاني وهو يتعلق بفعل بعض الناس أنهم عادة يتركون الأذكار ذوات العدد، وربما يكون ذلك نتيجة للملل والسامة، يعني ربما يفرط الكثيرون في الأذكار ذوات الأعداد، من قال 100 مرة، من قال كذا وكذا عددا معينا، ربما تجد البعض يتلهى عن ذلك وربما يذكر بعض الأذكار الخاصة بالصباح والمساء ولا يتم هذه الأذكار. أقول إن هذا الأمر الذي هو ترك بعض الأذكار نتيجة للسآمة أحيانا هذا يعالج بأمرين. الأمر الأول أنه ينبغي أن يحتسب الإنسان الأجر حال الذكر، هذا أفضل لإخلاصه، يعني أن يعرف العبد أنه إذا قال مثلا سيد الاستغفار موقنا بها قلبه دخل الجنة، إن قالها في الصباح دخل الجنة فمات من هذا اليوم، وإن قالها في المساء فمات من تلك الليلة دخل الجنة. إذا احتسب هذا حال الذكر حال القول، ولهذا يفضل أن يعتمد الإنسان في البداية على بعض الكتب التي تذكر الذكر وتذكر فضله حتى يعتاد على احتساب الأجر لأنه أرجى للثواب. فإذا قلتم وهل ينبغي عليه كل مرة أن يحتسب، أقول إن صنع هذا فهو خير وبركة، وإن صنع جملة الأذكار وطلب من ربه رضاه وطلب القرب بهذه الكلمات وطلب الاطمئنان ألا بذكر الله تطمئن القلوب وطلب الأجر والمثوبة عند الله سواء تذكر الأجر أو لم يتذكر، إن شاء الله يكون هذا مظن للقبول. لكن أقول لا شك أن الاحتساب أفضل وأن الاحتساب أولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة إن لك ما احتسبت. فالأمر الأول الذي يدعونا إلى عدم التفريط في هذه الأذكار هو الاحتساب والخشوع والتدبر أثناء الذكر، وأن يكون على بال الذاكر دائما أنه لا يزال في معية الله تبارك وتعالى ما دام ذاكرا لربه سبحانه وتعالى، وأنا معه إذا ذكرني إذا ما تحركت بي شفتاه. فكيف يشعر بالملل وهو في جوار ربه وهو مع ربه عز وجل؟ والأمر الثاني الذي ينبغي التنبه إليه حتى لا يفرط في هذه الأذكار، سواء كانت الأذكار ذات العدد أو بقية الأذكار التي يفرط العبد فيها، أن ينوع بين الأذكار وبين طريقة إتيانه بذلك. فمثلا يبدأ بالآيات والسور القرآنية التي يستحب أن يذكرها في الصباح والمساء، ثم يبدأ بعد ذلك بالأذكار ذوات العدد مثلا، ثم ينهي ذلك بالأذكار التي رتب عليها الأجر، تقال مرة أو تقال ثلاث مرات أو نحو هذا كما سنتبينه. ثم في يوم آخر ينوع بطريقة أخرى حتى يذهب عن نفسه مثل هذا. فالتنويع لا شك يساعد العبد على أن يحافظ على هذه العبادة في وقتها وكما كان يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم. التنبيه الثالث: هل الأفضل أن يأتي الذاكر بهذه الأذكار أن يأتي بها من حفظه أو أن يقرأها في كتاب؟ أيهما أفضل، أن يأتي الذاكرة بهذه الأذكار من حفظه أو يقرأها في كتاب؟ لا شك إذا كان الذاكر يحفظ هذه الأذكار حفظا متقنا لا يضيع منها لفظة ولا يخرم منها حرفا ولا يغير منها شيئا، فلا شك أن الأولى في حقه أن يأتي بها من حفظه، لأن ذلك يساعده على كمال التدبر والخشوع. لكن إذا لم يكن حاله كذلك فلا شيء عليه إذا قرأها من كتاب، بل قد يكون هذا هو الأفضل والأولى في حقه إذا كان يخشى أن يغير الألفاظ أو المعاني إذا أتى بها من ذاكرته. فلا حرج على من لم يحفظ هذا الذكر عن ظهر قلب أن يقرأه من كتيب أو من كتاب جامع للأذكار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. التنبيه الرابع، وهو تنبيه على أهمية الالتزام بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك كثير من الكتب لأذكار الصباح والمساء وللأذكار النبوية يجمع ويخلط ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مع بعض الأدعية الواردة عن بعض السلف، وربما يخترع البعض بعض الأدعية والأذكار ويضعها جنبا إلى جنب هذه الأذكار النبوية. ولا شك أن الأذكار كغيرها من العبادات توقيفية. نعم يجوز أن يزيد فيها وقد بينا ذلك بما لا يفسد معناها، لكن الأولى لا شك أن يقتصر العبد على هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ بما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وإن أراد أن يضيف إليها بعض ما ورد وهو محل نظر عند أهل العلم ما بين تصحيح وتضعيف فلا بأس، وإن أراد أن يضيف إلى ذلك بعض ما ورد وإن كان فيه نظر من حيث الصناعة الحديثية فلا بأس عند من يقول بجواز هذا الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال طالما هذه الأذكار لا معارضة فيها ولا تحتوي على معنى فاسد. وكان بعض أهل العلم يوصي بأن تذكر هذا وتقدم على الأذكار الواردة عن السلف، لكن الذي هو محل نظر ولا ينبغي والذي أريد هنا أن أشير إليه ما يصنعه البعض من أوراد خاصة تصير بعد ذلك ورد للطائفة وورد للجماعة وورد لكذا وتصير متعبدا بها، وربما تهجر الأدعية والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يصد عن اتباع السنة، وربما يكون في ذلك استدراك على الشرع والتعبد بأدعية وأذكار لم تشرع ويوهم العامة بمشروعيتها. ولا شك أن كثير من هذه الأدعية ربما تحتوي على أدعية شركية أو بدعية أو توسلات مبتدعة، فهي محض اعتداء في الذكر والدعاء وفيه سوء مناجاة لله سبحانه وتعالى.
كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، وكلامه هذا في مجموع الفتاوى الجزء 22 صفحة رقم 510، كان يقول: وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به. قال أيضا: وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى عنه، ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العالية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة، لا يعدل عنها إلا جاهل أو مفرط أو متعد. وقال أيضا: ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حزبا لبعض المشايخ، ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا فيه بيان لهذه المسألة، أي ينبغي أن نقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، إن أراد البعض أن يناجي الله سبحانه وتعالى ببعض الأدعية الواردة عن السلف فلا بأس، لكن لا يجعلها وردا ثابتا يتعبد الله سبحانه وتعالى بها، وكأن في قوله هذا مزية خاصة عن غيره، هذا لا يصح بحال، حتى لا ندخل في مسمى البدع الإضافية، وقد بينا ذلك. التنبيه الخامس، وهو متعلق بجلسة الشروق، الجلوس في المصلى. فلا شك أنه يستحب لمن أراد أن يأتي بأذكار الصباح والمساء أن يجلس بالمسجد بعد صلاتي الصبح والعصر، وهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطلبا للخشوع والتدبر الذي يساعد عليهما هدوء المسجد وصفاؤهم. فلا شك أن العبد إذا جلس ومكث في المسجد له أجر عظيم، تستغفر الملائكة له وتصلي عليه، ويحصل أجر الاعتكاف، وفيه فوائد عبودية ترك المعاصي، لأنه في حال وجوده في المسجد يغض بصره ويحفظ لسانه، المفترض لأنه متأدب بآداب المسجد. ناهيك أن الجالس بالمسجد بعد صلاتي الصبح والعصر يأمن شواغل الحياة وقواطع الوقت التي قد تحول بينه وبين الذكر، فهو بذلك ممن يسارع إلى الخيرات ويسابق إلى الطاعات. وقد كان صلى الله عليه وسلم يواظب على الجلوس في المسجد في هذين الوقتين، لا سيما بعد صلاة الفجر. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وعن سماك ابن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم. وهذان الحديثان رواهما الإمام مسلم في صحيحه. فكان صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في هاتين الجلستين ويحثهم عليهما. ففي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. وأيضا روى أبو داود وحسنه الألباني من حديث أنس كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. هنا بعض الأمور المهمة التي ربما تتساءلون عنها لا سيما الأخوات. ماذا يصنعن؟ في الحديث الأول والنبي صلى الله عليه وسلم يشترط أربعة أمور: أن يصلي العبد الصلاة الفجر في جماعة، ثم يجلس في المكان الذي صلى فيه حتى تطلع الشمس، وأن يكون حال جلوسه ذاكرا لله، ورابعا أن يصلي ركعتين من وقت الضحى. فها هنا أين شأن النساء؟ هو معلوم أن صلاة المرأة في بيتها أولى، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا جويرية فوجدها تذكر الله سبحانه وتعالى في مصلاها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دلها على ما هو أفضل من جلوسها هذا، فلم يقل لها أفلا صليت في المسجد وجلست حتى يكون أثوب لك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تذكر الأذكار التي فيها تعظيم للأجر، تقول سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إلى غير هذا. فماذا يقال في هذا الشأن؟ أقول والله تعالى أعلى وأعلم، لا شك أن المرأة إذا فعلت الشروط الأربعة فهذا خير، وإذا فعلت ذلك في بيتها أي إذا صلت صلاة الفجر في مصلاها في بيتها ثم جلست تذكر الله تبارك وتعالى إلى أن تطلع الشمس وصلت بعد ذلك الركعتين من وقت الضحى، لا شك أن لها أجرا عظيما. وليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القيود أن ليس لها من الأجر شيء، لكن ليس معنا من دليل يدل على أن لها أجر الحج والعمرة التامة 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 إن فعلت ذلك، إلا أننا نرجو لها ذلك من الله ما دامت قد جلست في مكان صلاتها ذاكرة لله سبحانه وتعالى، فلا ريب أن أجرها بالاحتساب قد يكون محصلا لهذا الأجر ربما زيادة عنه. فيا أختاه احتسب الأجر عند الله حتى لا تفوتي هذا الرصيد الإيماني الكبير. والتعليق الآخر المتعلق بالحديث الآخر: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأجر فقال أحب إلي من أن أعتق أربع من ولد إسماعيل. وقد قلنا القاعدة الربانية الشرعية أن الجزاء من جنس العمل، فإذا كان هذا فيه ثواب إعطاق أربع رقاب شريفة من ولد إسماعيل، فيا عبد الله احتسب أن تكون هذه الجلسة جلسة الشروق وجلسة ما بين العصر إلى المغرب إن تيسر لك ذلك، احتسب أن يكون هذا سبب لعتق رقبتك من النار. أسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبونا فيك، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار. لا شك أنها بالاحتساب أيضا يكون إن شاء الله تعالى هذا مظنة لحصول هذا الأجر، وما ذلك على الله بعزيز. التنبيه السادس المتعلق بالأذكار الخاصة بالصباح والمساء، وهو يتعلق أيضا بأخواتنا في الله. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن امرأة سمعت في الحديث اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك إلى آخر الحديث، فداومت على هذا اللفظ، فقيل لها ألا تقولي اللهم إني أمتك بنت أمتك إلى آخر هذا الحديث وهذا الذكر النفيس، فأبت إلا المداومة على اللفظ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل شيخ الإسلام هل هي بذلك مصيبة فيما ذهبت إليه أم لا؟ فأجاب رحمه الله قال بل ينبغي لها أن تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك ناصيتي بيدك وتتم الذكر هكذا وهو أولى وأحسن. وإن كان قولها عبدك ابن عبدك له مخرج في العربية كلفظ الزوج، فلفظ الزوج يطلق على المرأة ويطلق على الرجل، يقال زوج وزوج بمعنى للذكور وللإناث. كذلك لفظ العبد فيمكن تخريجه على ذلك، فهي من عباد الله لا شك. لكن إن قالت أمتك كان أفضل وكان أحسن، فكل موضع جاء فيه لفظ عبدك ينبغي على الأخت المسلمة أن تقول مكانه أمتك، هذا هو الأولى. وإن تمسكت بظاهر النص الوارد فلا شيء عليها إن شاء الله تعالى. التنبيه السابع تنبيه يخص حال بعض المسلمين إذا صلى الفجر، بأنه قد ينشغل عن الأذكار بقراءة القرآن مثلا، أو بالقراءة في كتاب من كتب العلم ونحو ذلك، ويرجئ الإتيان بالأذكار إلى قبيل طلوع الشمس، بل بعضهم قد يفوت الإتيان بها في وقتها الفاضل. فنقول وبالله تعالى التوفيق، إن فضل الذكر في هذا الوقت يفضل على قراءة القرآن وعلى طلب العلم، إلا أن تكون ثمة حاجة إلى إلقاء كلمة أو إلى مراجعة فائدة مهمة فلا شيء في ذلك، وإذا أراد أن يتم ورده فأيضا لا شيء. لكن إن قلنا كحكم عام لا فتوى مخصوصة، إن قلنا بالحكم العام فلا شك أن الذكر في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن وأفضل من القراءة في كتب العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه التنبيهات نضيف إليها الآداب الخاصة بالذكر، لسيما هذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء، فينبغي أن يتأدب العبد حال نطقه بهذه الأذكار. فالأخذ بهذه الآداب يجعل القلب حاضرا والعقل متدبرا والسمع واعيا، فهذه الآداب بها تطمئن القلوب وتلين الجلود وتقشعر الأبدان، وبها تستنزل السكينة ويسود الهدوء ويتحلى العبد بالوقار، بها يعظم الفكر ويزيد التدبر ويكثر التأمل وتندفع وساوس الشيطان ويكون العبد في معية الرحمن. وفي الحقيقة لا يشعر بطعم الذكر ولا يأنس به ولا يتلذذ بترديده ولا يجني ثماره وفوائده ولا يسعد بالانشغال به ولا يشعر بحقيقة القرب من ربه ومولاه عند ذكره إلا من كان حال الذكر متأدبا بآداب الذاكرين متمثلا لهدي الصالحين. فهذه الآداب أولها أن يعلم العبد أن الذكر عبادة لله سبحانه وتعالى، والعبادة لا تقبل إلا إذا توافرت فيها ثلاثة شروط: الإسلام والإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيا عبد الله ويا أمة الله وأنت تذكرين الله أخلصي نيتك، أخلص عبد الله نيتك ورغبتك، واقصد بذكرك وجه الله تبارك وتعالى، واحتسب الأجر عند ربك وحده. وينبغي عليك أن تعلم أن بالإخلاص وحده ستنال ما عند الله من الثواب المترتب على الذكر وتتحقق لك فوائد الذكر. أما إذا فقدت الإخلاص فقل لمن لا يخلص لا يتعنى، يضيع العمل ويذهب الجهد. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم
يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب.
نعم، إذا لم يخلص العبد تعثر، وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يبعد ويثقل الإخلاص على من لا يراد. فيا رب أردنا لطاعتك، يا رب يا رب اجعلنا ممن يسعون في رضاك وتقبلهم بمنك وفضلك يا رب. أول أدب أن تعلم أن الذكر عبادة، فتخلص لله نيتك له، فتخلص لله النية وتحتسب الأجر. والأمر الثاني أن تطلب العون من الله تعالى على الذكر، أن تطلب العون، فأنت لن تعان إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. ولما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلولا إعانة الله للعبد وتوفيقه إياه لا يستطيع بأي حال أن يذكر ربه. والله العظيم إنها لمنة وإنها لنعمة لو تجد قلبا يستشعر أن يمن الله سبحانه وتعالى علينا بأن يجري على ألسنتنا اسمه سبحانه. والله ثم والله إنها لنعمة. كيف بعبد تلوثت جوارحه ونطق لسانه بما لا يرضي ربه، كيف لهذا العبد أن ينطق اسم ربه؟ أليست هذه نعمة؟ أليست والله هذه منة؟ فيا عبد الله ويا أمة الله، علينا أن نستحي، أن نستحي حال ذكرنا لربنا، ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والأمر الثالث من آداب الذكر أن يكون العبد متطهرا حال الذكر، فهذا أولى وأفضل. فقد روى أبو داود من حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال على طهارة. قال ابن علان: يؤخذ من الحديث أن الأفضل ألا توجد الأذكار إلا في أكمل الأحوال، كالطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وطهارة الفم من الخبث، يعني الإنسان يستاك أو ينظف أسنانه حتى ينطق بهذه الأذكار ويذكر اسم ربه وهو في أكمل وأفضل الأحوال. ولم يقول باشتراط ذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وكان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، وكان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإن كان هذا من كلام ابن علان، لكن هذا الحديث فيه نظر، حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني كما سيأتينا إن شاء الله في هذه السلسلة، فهذا حديث رواه ابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني، لكن يعني صح عنه أنه كان يذكر الله في كل أحيانه، فكان يذكر الله حال الحدث، فكان يذكر على غير طهارة. وقد أجمعوا على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، ويكره لمن هو في الخلاء لحاجته أن يذكر الله تعالى أو أن يتكلم، لكن الأفضل والأولى لمن ليس له عذر أن يتطهر ليأتي بأكمل الأحوال حال ذكره لله، فهذا من الأدب. وأيضا، وهذا هو الأدب الرابع المحنى إليه، هو أن يطهر فمه بالسواك ونحوه. قال الإمام الشوكاني في تحفة الذاكرين في شرح كلام الإمام الجزري في عدة الحصن الحصين، قال الجزري: وأن يكون فمه نظيفا وأن يزيل تغيره بالسواك. قال الإمام الشوكاني: أقول وجه هذا أن الذكر عبادة باللسان، فتنظيف الفم عند ذلك أدب حسن، ولهذا جاءت السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية السواك للصلاة، والعلة في ذلك تنظيف المحل الذي سيكون الذكر به في الصلاة. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه بعض الصحابة تيمم من جدار الحائط ثم رد عليه كما تقدم في الفائدة وفي الأدب الثالث. الأدب الخامس: استقبال القبلة في مجلس الذكر. قال الإمام النووي: ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة وجلس متذللا متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه، لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل. والدليل على عدم الكراهة قول ربنا تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وكذا ثبت في الصحيحين أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، وأيضا في لفظ قالت: ورأسه في حجري وأنا حائض. وجاء عن أمنا عائشة كذلك أنها قالت: إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير. فهذه الأحاديث وهي أحاديث صحيحة فيها دلالة على أن الإنسان له أن يذكر الله تعالى مستقبلا القبلة أو غير مستقبلا لها، لكن لا شك أن الجهة التي شرع الله سبحانه أن تكون الصلاة إليها هي الجهة التي يتوجه إلى الله عز وجل منها، ولهذا ورد النهي عن أن يبصق الرجل إلى الجهة التي هي جهة القبلة، وعلل هذا بمثل هذه العلة أنه يتوجه فيها إلى ربنا تبارك وتعالى، فلا شك أن هذه الجهة لها شرف. فأن يتوجه العابدون لله سبحانه وتعالى والداعون والمتقربون إليه هذا أولى وأفضل، وقد ورد ما يرغب في ذلك على العموم، كما أخرج الطبراني بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط كما قلنا، والمنذري ذكره في الترغيب والترهيب، وحسن إسناده السخاوي، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. فهذا الحديث مختلف فيه بين أئمة الحديث ما بين تحسين وتضعيف، فهذا للأمانة العلمية حتى يعلم ما قيل في هذا الحديث. لكن هذا التوجيه من أن القبلة لها مزية قد بينا ما فيه من شرف، ومن ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو في الاستسقاء استقبل القبلة، وهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري وغيره. وقد استقبل القبلة في دعائه في غير موطن كما حدث هذا في يوم بدر، والحديث رواه الإمام مسلم. إذن أن يتوجه الإنسان تلقاء القبلة هذا فيه فضل قد بيناه، والله أعلم. الأدب السادس: أن يتحرى الأمكنة الفاضلة كالمساجد في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فذكر الله في المساجد لا شك له شرف ومزية، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فالذكر في هذا أفضل. قال الإمام النووي: وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خاليا نظيفا، فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور. ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة، وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله عنه أنه قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب. فإذا لا يكره ذكر الله تعالى في الأماكن الأخرى كشأن الطريق وغير هذا. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لكن قلنا لا شك أن يتحرى الأماكن الفاضلة، هذا أفضل. الأدب السابع أن يتحرى الأزمنة الفاضلة، وذلك كشأن أطراف الليل والنهار كما تقدم معنا في ذكر الأوقات الفاضلة حين تكلمنا عن تعيين العلماء لوقت الصباح والمساء. يقول الإمام النووي: أشرف أوقات الذكر في النهار الذكر بعد صلاة الصبح. وقال ابن علان: إنما فضل الذكر ذلك الوقت لكونه تشهده الملائكة. قال الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالأصل أن ذكر الله تبارك وتعالى مستحب في كل وقت، ولا يستثنى من ذلك أوقات النهي، لكن هناك أوقات شريفة ينبغي أن يتحراها العبد. الأدب الثامن التدبر والخشوع. فقد ذكرنا أن المراد من الذكر حضور القلب، ونص الإمام النووي في كتابه الأذكار على ذلك، فقال: فينبغي أن يكون حضور القلب هو مقصود الذاكر، فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعقل المعنى. وهذا ما سيفتح لنا الباب في مسألة تدبر ألفاظ الأذكار النبوية، وهذا ما قصدناه من هذه السلسلة المباركة. فأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على إتمامها بخير، فأعينوني بدعائكم، عسى الله تعالى أن ييسر كل عسير وأن يذلل أمرنا حتى تتم هذه السلسلة على خير وبركة بإذن الله تبارك وتعالى. الأدب الثامن كما قلنا أن يتدبر ويخشع. قال الإمام الشوكاني: لا ريب أن تدبر الذاكر لمعاني ما يذكر به أكمل، لأنه بذلك يكون في حكم المخاطب والمناجي لله تبارك وتعالى. لكن وإن كان أجر هذا أتم وأوفى، فإنه لا ينافي ثبوت ما ورد الوعد به من ثواب الأذكار لمن جاء بها، فإنه أعم من أن يأتي بها متدبرا لمعانيها متعقلة. يعني الكلام الذي سلف في شرح الوابل حينما قلنا أن الذكر إذا اجتمع باللسان والقلب كان أعلى المراتب، وأنه إذا كان باللسان فقط فإن العبد إن شاء الله يحصل الأجر، لكن يكون التأثير أضعف. فلذلك ينبغي أن نتنبه إلى مسألة التدبر والخشوع لهذه الأذكار. الأدب التاسع الحرص على الذكر في العزلة والانفراد عن الناس. فالذكر في حال العزلة عن الناس والانفراد عنهم أفضل من الذكر في الملأ، ودليله ما تقدم من قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. فعلق الإمام ابن حجر على هذا الحديث، والحديث في الصحيحين، فعلق عليه في الفتح فقال: قال بعض أهل العلم يستفاد منه أن الذكر الخفي أفضل من الذكر الجهري، لأن التقدير إن ذكرني في نفسه ذكرته بثواب ذكرته في نفسي، وهذا مقام شريف عظيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: يحتمل أن يريد سبحانه وتعالى أن العبد إذا ذكره ذكرا قلبيا غير شفاهي أثابه ثوابا مخفيا عن عباده، وأعطاه عطاء لا يطلع عليه غيره. ويحتمل أن يريد الذكر الشفاهي على جهة السر دون الجهر، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل ثواب هذا الذكر الإسراري الذي يكون في السر ثوابا مستورا لا يطلع عليه أحد. فلا شك أن الذكر حال العزلة والانفراد عن الناس أفضل. ولقد قال صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالخلوة أقرب إلى حضور القلب وأبعد عن الرياء والمباهاة وأعون على تدبر المعنى. فينبغي أن يلاحظ العبد حال الذكر هذه الحال فلا يجتمع مع الناس ويحاول أن يأخذ مكانا في المسجد يلهج فيه بهذه الأذكار حتى تتم له الفائدة والأجر والمثوبة ويحقق معنى حضور القلب. الأدب العاشر وهو خفض الصوت بالذكر. قد ذكرنا في الفوائد الخاصة بالذكر أنه لا مانع من الجهر بالذكر، وقلنا أن الأفضل هو أن يبتغي العبد بين ذلك سبيلا. فخفض الصوت بالذكر من الأدب مع الله تبارك وتعالى، لأن الذكر مناجاة لله، والأصل في أدب المناجاة خفض الصوت مع الوقار والسكينة. ولذلك لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، أنزل الله تبارك وتعالى قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا الحديث رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زيادته في المسند. هذه الآداب ينبغي أن نعطيها الاهتمام ونوليها القدر من الرعاية حتى نكون قد أتينا بما يستدعي حضور قلوبنا، وحتى تتمكن المعاني الشريفة العظيمة الشأن التي تحتويها هذه الأذكار حتى تتمكن من قلوبنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الآداب وهذه الفوائد، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله تعالى الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يحفظنا سبحانه بحفظه الذي لا يرام ويكلأنا بعينه التي لا تنام. اللهم كلنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، واغسل يا رب حوبتنا، وأجب يا رب دعوتنا، وثبت يا رب حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.